الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا قبل ذلك يرجى انه لعنده هذه النسخة يقضوا على صفحة 273 لما قال ويستحب ان يزاد للميت الحبرة بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة وهو ثوب يمني وكونها عبرية بكسر العين نسبة إلى بلد باليمن حمراء، ولو تعذرت الأوصاف أو بعضها سقطت واقتصر على الباقي ولو لفافة بدلها، يعني بدل الحبارة بدلها، يعني بدل الحبارة. في كلام المحقق النراقي رحمه الله فتنقلوه عن المعروف لما قال ولو لفافة بدلها بدل الحبارة، قال النراقي رحمه الله بسرعة شوي أي ولو تعذرت الأوصاف المذكورة للحبارة، أي ولو تعذرت الأوصاف المذكورة للحبارة من كونها يمنية عبرية حمراء أو تعذر بعضها يقتصر على ما يمكن كالعبرية البيضاء، طبعا عبرية يعني يمنية بالنتيجة، كالعبرية البيضاء لأنها ليست بحمراء، أو اليمنية غير العبرية، أو اليمنية غير العبرية، أو نقول مثلا اليمنية حمراء، فبالنتيجة لم تكتمل الأوصاف. قال أو اليمنية غير العبرية، أنا أعيد هذا المثال الثالث، اليمنية حمراء فبالنتيجة ليست عبرية. واللفافة مطلقا بدل الحبارة وإن لم تكن يمنية، واللفافة مطلقا بدل الحبارة وإن لم تكن يمنية. على كل حال بعد ذلك لصفحة 278 لعنده النسخ فيه 278 الهامش الثاني كسجدة الشكر، يقول رأيت أبا الحسن الثالث يعني الإمام الهادي عليه السلام سجد سجدة الشكر فافترش ذراعيه وألصق جؤه وصدره وبطنه بالأرض. الجؤجؤ هو الصدر، وقيل عظام الصدر، هذا اللي وجدته في اللغة الصدر، وقيل عظام الصدر. وأخيرا صفحة 268 آخر الهامش الأول قبل آخر سطر تبدأ فتبسط اللفافة طولا ثم تذر عليها من الذريرة. الذريرة اكتبوها يا اخوان، بالنسبة للذريرة الذريرة طيب المخصوص، طيب المخصوص حبوبه تشبه حب الحنطق، حبوبه تشبه حب الحنطق قيل يجاء به من الهند، قيل يجاء به من الهند، وقيل من نهاوان، من نهاوان، وقيل من نهاوان، هو بيكون قيل مصحوب. فالمشرع من قولي في صفحة 280 قوله والجريدتين. بسرعة شوي، الجريدة واحدة الجريد في بوض، والجريدتين الجريدة واحدة الجريد، صفحة 280. إذا تكفون هوا يا إخوان، فكرة إن شاء الله لما تدرسوا ما تتعبوا بالاصطلاحات والمراد منها. الجريدة واحدة الجريد، وهي غصن النخل إذا جرد عنه، وهي غصن النخل إذا جرد عنه الخوص. فالجريدة واحدة الجريد وهي غصن النخل إذا جرد عنه الخوص، أي الورق. وما دام عليه الخوص، وما دام عليه الخوص فهو السعف، فهو السعف. قال رحمه الله والجريدتين المعمولتين من سعف النخل. المعمولتين أي أن يؤخذ، المعمولتين هكذا، أي أن يؤخذ من سعف النخل، أن يؤخذ من سعف النخل بتجريبه، بتجريبه عن الخوص. هذا المراد بقوله المعمولتين. فإذا والجريدتين المعمولتين من سعف النخل أو من السدر أو من الخلاف اللي هو الصفصاف ويسمى بالسوجر. الظاهر يمكن مش بالعراقي بتقولون سوجر، هو
يسميه صفصاف،
صفصاف ويسمى بالسوجر. هذا بأي لغة ما عندي اطلاع. بالنتيجة هو شجر عظيم. أو من الرمان. بالنسبة للجريدتين، بس تكتبوا لي كلام صاحب الجواهر على السريع. الجواهر المجلد الرابع صفحة 233، 233 يقول إجماعا من الفرقة المحقة بالنسبة لاستحباب الجريدتين، إجماعا من الفرقة المحقة محصلا ومنقولا، إجماعا محصلا ومنقولا ومستفيضا بل متواترا، بل متواترا كالنصوص كالنصوص خلافا لغيرهم من أهل الباطل. إجماعا من الفرقة المحقة محصلا ومنقولا، إجماع محصل وإجماع منقول ومستفيضا بل متواترا، هذا الإجماع كالنصوص، مثل النصوص هذا الإجماع، خلافا لغيرهم من أهل الباطل. والحمد لله على عدم توفيقهم لذلك. هلا لكم أن الجماعة ترى ورد عندهم، ورد عندهم، هذا ما ذكره صاحب الجواهر، وجدت أنا في مورد آخر، ورد عند بأخبار العامة، ورد عندهم استحباب الجريدتين لكنهم أنكروها. هم عندهم هالطبيعة، يعني أي شيء بيشوفوه موجود عند جماعتنا فلما بيشوفوه أحسنتهم، عملت به الرافضة فيرفضون، مثل تخدم باليمين، هذا ثبت استحبابه عندهم، ثبت عندهم استحباب التختم باليمين. إلا أن يقولون، إلا أن لما رأينا الرافضة تفعله فقلنا بكراهته واستحباب التختم باليسار. هذا موجود عندهم. خلينا نكمل كلام صاحب الجواهر رحمه الله، يقول خلافا لغير من أهل الباطل والحمد لله على عدم توفيقهم لذلك، سيما بعدما ورد أنها، يعني الجريدة، أنها تنفع المؤمن والكافر والمحسن والمسيء، وأنها يتجافى عن الميت العذاب، وأنها يتجافى عن الميت العذاب والحساب بسببها، بسبب الجريدة، ما دامت رطبتان، يعني ما دامت خضراء. فإذا ديروا بالكم، الجميع ورد أخبارهم باستحباب الجريدتين، ديروا إلا أنهم أنكروها. يقول: والجريدتين المعمولتين من سعف النخل أو من السدر أو من الخلاف أو من الرمان أو من شجر رطب مرتبا في الفضل كما ذكر، يجعل إحداهما من جانبه الأيمن والأخرى من الأيسر، فاليمنى عند الترقوة واحدة التراقي، شوي التراقي وهي العظام المختلفة لثغرة النحر، ثغرة النحر بين القميص وبشرته، ديروا بينكم بين القميص وجل الميت،
يعني
نعم على الجل أحسن، والأخرى بين القميص والإزار من جانبه الأيسر فوق الترقوة، ولتكونا خضراوتين، يعني خضراوتين يعني رطبتين، خضراوتين يعني رطبتين، ليستدفع عنه بهما العذاب ما دامتا كذلك. ديروا بال كل هالعبارة الآن يا إخوان. والمشهور أن قدر كل واحدتين، كل واحدة من الجريدتين، طول عظم ذراع الميت، طول عظم ذراع الميت، هذا التقييد بالميت، تقييد الذراع بأنه ماذا؟ ذراع الميت، هذا قد انفرد به الشارع رحمه الله، والعجب من أنه نسبه إلى المشهور. رح نقلكم الآن كلام صاحب الجواهر رحمه الله. صاحب الجواهر يقول بالمجلد الرابع صفحة 238: ومن العجيب ما في الروضة من نسبة ذلك، ومن العجيب ما في الروضة من نسبة ذلك، ذلك بين جلالين يعني طول عظم ذراع الميت، طول عظم ذراع الميت، سكر الإله. ومن العجيب ما في الروضة من نسبة ذلك إلى الشهرة، والتتبع أعدل شاهد، والتتبع أعدل شاهد، مع أن، يقول صاحب الجواب، مع أن لم نعرف غيره ذكر التقييد بالميت، مع أن لم نعرف غيره ذكر التقييد بالميت. الآن عندنا يا إخوان طارة نقول عظم الذراع، وأخرى عندنا الذراع، عظم الذراع غير نفس الذراع يا إخوان، ديروا بينكم. المشهور اعتبر عظم الذراع، لكن عظم الذراع المستوي ليس خصوص عظم ذراع الميت، هذا ليس خصوص عظم ذراع الميت، بل عظم ذراع المستوي. نعم، مستوي الخلق. الذراع هو من المرفق، هلا تكتبوا بس هلا بنملك العبارة، من المرفق إلى أطراف الأصابع. عظم الذراع لا، من المرفق إلى ماذا؟ أحسن، إلى مفصل اليد. فإذا لما قال عظم ذراع الميت، عظم ذراع، أول المرفق ثم قال عضو الذراع أول المرفق إلى مفصل اليد، ضروري هذا أول المرفق إلى مفصل اليد، هذا هو المشهور، هذا هو المشهور. قدر عظم الذراع، هذا هو المشهور، قدر عظم الذراع من دون تقييده بالميت، من دون تقييده بالميت. والظاهر منه الذراع المستوي، يعني مستوي الخلقة، والظاهر منه الذراع المستوي لا خصوص ذراع الميت. ثم إن نفس الذراع هو من المرفق، هو من المرفق إلى رؤوس الأصابع، هو من المرفق إلى رؤوس الأصابع. فعظم الذراع غير نفس الذراع. نحن الآن نشوف الروايات، بالروايات حتى عظم الذراع هذا ما موجود. شوفوا شو الموجود. خبر جميل بالدراج بالهامش الرابع، الجريدة قدر شبر، تفضل. مضمرة يونس وتجعل له قطعتين من جريدة النخل، رطبا قدر ذراع. بعد ذلك خبر يحيى بن عبادة عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، تؤخذ جريدة رطبة وقدر ذراع. المشهور حمل الذراع هنا على ماذا؟ على عظم الذراع. لذلك الأغا جمال شو قال؟ ضيفوا العبارة حتى روايتين. قال الأغا جمال رحمه الله: ولا يبعد أن يقال إن المشهور حملوا الذراع على عظم الذراع، ليقارب الشبر، يعني ليقارب مقدار الشبر الوارد، ليقارب الشبر الوارد في رواية جميل بن دراج. فإذا قال المصنف، قال الشارح رحمه الله: والمشهور أن قدر كل واحدة طول عظم ذراع الميت. ذكرنا أن هذا ليس بمشهور، وقد تعجب من ذلك صاحب الجواهر رحمه الله. ثم قدر شبر، ثم هذا الترتيب هذا ليس بمشهور، قدر شبر وقدر أربع أصابع، لا، هذا قدر شبر ذهب إليه الصدوق رحمه الله ولعله في غيره. أربع أصابع ذهب إليه ابن أبي عقيل العماني رحمه الله، واضح؟ قال: وأعلم أن الوارد في الخبر من الكتابة ما روي أن الصادق عليه السلام كتب على حاشية كفن ابن إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله، هذا الموجود فقط. وزاد الأصحاب الباقي كتابة من الشهادة بالنبوة وأسماء الأئمة عليهم السلام. ومكتوبا عليه على طرف الإزار أو الحبرة كما تقدم. فالكتاب على كل أجزاء الكفن مما لا نص عليه، ومكتوبا به من الكتابة بالتربة الحسينية للتبرك، ولأنه خير لحظ، لكن بشرط ماذا؟ مع ثبوت أصل الشرعية، يعني أصل الجواز، واضح. وبهذا اختلفت عباراتهم فيما يكتب عليه من أقطاع الكفن، وعلى ما ذكر يعني من تعليل، تقول العبارة، وعلى ما ذكر يعني من تعليل الحكم بالتبرك، وعلى ما ذكر من تعليل الحكم بالتبرك وأنه خير محض مع ثبوت أصل الشرعية. فإذا وبهذا اختلفت عباراتهم فيما يكتب عليه من أقطاع الكفن، وعلى ما ذكر من تعليل الحكم بالتبرك وأنه خير محض مع ثبوت أصل الشرعية، لا يختص الحكم ب في المذكور من الكتابة على العمامة والقميص والإزار والحبرة والجريدتين كما تقدم. بل جميع أقطاع الكفن بما فيها المئزر والخرقة، بل جميع أقطاع الكفن في ذلك سواء، بل هي أقطاع الكفن أولى من الجريدتين. لماذا؟ لدخولها، يعني لدخول أقطاع الكفن في إطلاق النص بخلافهما، بخلاف الجريدتين. النص هو الخبر أبي كهمس الموجود عندكم بالهامش الرابع صفحة 272، صفحة 278 بالهامش الرابع. يقول قال حضرت موت إسماعيل وأبو عبد الله الصادق عليه السلام جالس عنده، فلما حضره الموت شد لحييه وغمضه وغطى عليه الملحفة يعني سجاه، ثم أمر بتهيئته، فلما فرغ من أمره دعا بكفنه فكتب في حاشية الكفن. كتب في ماذا؟ في حاشية الكفن. فحينئذ هذا الكفن مطلق، فيشمل المئزر والخرقة والقميص والإزار، واضح؟ قطعا لا يشمل الجريدتين، لا يشمل العمامة، العمامة ليست كفنا، الجريدتين ليست كفنا، واضح؟ فبالأولى دخول جميع أقطاع الكفن، واضح العبارة؟ ثم قال وليخط الكفن إن احتاج إلى الخياطة. بماذا يخاط؟ بخيوط الكفن مستحبا، ولا تبل بالريق. هلا تبل بشيء آخر ما في منه، أما تبل بالريق فلا، على المشهور فيهما، ولم نقف فيهما على أثر. والله الخياطة بخيوط الكفن وعدم إغلال الكفن بالريق هذا هو المشهور، لكن لم نقف فيهما على أثر، واضح؟ قال ويكره الأكمام المبتدأ. شو يعني الأكمام المبتدأ؟ عبارة عن الابتداء، عبارة عن الابتداء بجعلهما وعملهما ونصبهما، بجعلهما عبارة عن الابتداء بجعلهما وعملهما ونصبهما. أول شيء بيكون تفصيل، بعد ذلك ينسج، مش هيك يا اخوان؟ فخلي على التفصيل الموجود، فلا تبتدا الاكمام، واضح؟ يعني لا تجعل الاكمام، لا تنصب الاكمام، لا تعمل الاكمام. ويكره الاكمام المبتدأة للقميص، للقميص الجديد يعني. من هنا قال واحترز به عما لو كفن في قميصه، هذا القميص في قميصه، قميص واضح، هذا الأكمام معمولة منصوبة مجعولة. واحترز به عما لو كفن ماذا في قميصه، فإنه لا كراهة في كمه، بل تقطع منه الأزرار. من شاف ليراجع الروايات في البين يا إخوان. إيه نعم، لا لا ما هو مبتدأ يعني، هلا فصل القميص، الآن بدي أنا ماذا؟ أبتدئ الأكمام، يعني أصنع الأكمام، بدي أنسج الأكمام. نعم نعم، في هيك شيء. نعم أنا هذا رأيته، لكن مش بمعنى أنها معمولة، عرفتوا كيف؟ لا لا ليس كذلك ابدا، انا شفته كانه في هيك شيء. نعم هذا رايت والي، لكن مجرد تفصيل محض يعني. على كل حال ويبقى الاكمام المبتدا للقميص، واحترز به عما لو كفن في قميصه، فانه لا كراهة في كمه، بل تقطع منه الازرار. وقطع ايضا مما يكره ماذا؟ قطع الكفن بالحديد. قال الشيخ يعني مثل المقص الآن في زميننا، هذا حديد. قال الشيخ رحمه الله، هذا أفضل من يرد فيه أفضل، سمعناه مذاكرة من الشيوخ وعليه كذا عملهم. بعد ذلك وجعل الكافور مما يكره، جعل الكافور في سمعه وبصره على الأشهر، على الأشهر خلافا للصدوق. صورة في روايات موجودة عندنا يعني فلتراجع، من شاء فليراجعها. يقول الكلام الآن هنا خلافا للصدوق حيث استحبه استنادا إلى رواية، هذه الرواية معارضة بأصح منها وأشهر. بالنسبة استحبه ما بعرف، هلا ظاهر الصدوق رحمه الله هو الوجوب وليس الاستحباب. نعم، وهذا أيضا وجدته عند صاحب الجواهر رحمه الله، والعديد من الأعلام ينسبون إلى الشيخ الصدوق الوجوب لا الاستحباب، وهو ظاهر الصدوق، ظاهر عبارة الصدوق، حيث ضيفوا على عبارة ظاهر الصدوق رحمه الله هو الوجوب ليس الاستحباب. ظاهر الصدوق رحمه الله هو الوجوب، حيث ذكر الصدوق ذكر السمع والبصر والأنف والفم، حيث ذكر السمع والبصر والأنف والفم والمفاصل كلها مع المساجد السبعة، مع المساجد السبعة. قبل اتفاق المساجد السبعة واجبة، أم الشيخ الصدوق رحمه الله جعل هذه الأمور في عرض المساجد السبعة، فاستظهروا من كلامه ماذا؟ الوجوب للجميع. وديروا بالكم يا إخوان، الشيخ الصدوق كان يفتي بحسب النصوص. في كلام للشهيد الثاني رحمه الله بينقل في ذهني عن الشهيد الأول أنه كان يقول عن مشايخه: إذا أعوزتنا النصوص رجعنا إلى فتاوى ابن بابوي رحمه الله. ليش؟ لأنه كان يفتي على طبق النصوص. الشيخ الطوسي رحمه الله في النهاية كتابه النهاية أكثر الفتاوى الموجودة في النهاية هي على طبق النصوص أيضا. أبيتي أيضا فأنا بتطلع بالسير العملية في غاية البركة يا إخوان، لما تكون الفتاوى على الطب
عبارة.
أما من لا يحضر الفقيه فواضح تلاقوا يعني يشوفوا فتاوى الصدوق رحمه الله مع الروايات. كانت إذا أعوزتنا النصوص رجعنا إلى فتاوى ابن بابوي الشهيد الثاني بالمسيح. يقول خلافا للصدوق حيث استحبه استنادا إلى رواية معارضة بأصح منها وأشهر. اجت الإيرادات على الشهيد على الشارع رحمه الله في حواشي اللمعة، تقول أصح كيف أصح؟ ليش أصح؟ ما شاء الله بالنسبة لما يشهد بكلام الشيخ الصدوق رحمه الله. عندنا صحيحتان في البين، صحيحة عبد الله بن سنان، قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: كيف أصنع بالحمود؟ قال: تضع في فمه ومسامعه وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه. عندك صحيحة أخرى تشهد أيضا بكلام الصدوق رحمه الله، صحيحة زرارة: إذا جففت الميت، يعني نشفت الميت، عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله، نعم ومفاصله ومفاصله كلها، واجعل في فيه يعني في فمه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحموض وعلى صدره وفرجه. طيب فكيف أصح؟ لا حاجة إلى ما أورد على الشارح رحمه الله في هذه العبارة، عبارته حينما قال معارضة بأصح، بأصح، مع أنه نحن لما ننظر للروايات التي عمل بها المشهور يا إخوان أنا ما شفت رواية صحيحة مؤخرة، لكن شو المراد بالأصح؟ ممكن واحد إذا بحث وجد بالنسبة لي ما موجود بين يدي وما رجعته ما شفت رواية معتبرة، لكن هذه الروايات، هذه الطائفة المانعة والناهية عن وضع الكافور في سمعه وبصره وأنفه، هذه الروايات مما عمل بها المشهور. فإذا إلى هنا معارضة بأصح منا وأشهر، أشهر واضح الأصح. شو وجه الأصحية؟ اكتبوا شو وجه الأصحية لما قال هذه معارضة هذه الرواية. هذه الرواية هذه موافقة، يعني مع انه في صحيحين، صحيحة عبد الله بن سيلان وفي صحيحة زرارة بن أعيان، مع ذلك هذه الرواية موافقة للعامة. عم بين وجه الأصحية، موافقة للعامة. وهناك إجماع، اكتبوا ضروري الكلام لأنه بتلاقوا إيرادات عديدة في حواشي اللوم على هذه العبارة، موافقة للعامة، يعني ما استند إليه الصدوق رحمه الله، موافقة للعامة. وهناك إجماع مدعى في الخلاف، الشيخ الطوسي رحمه الله، وهناك إجماع مدعى في الخلاف على ترك ما زاد من الكافور على المساجد، على ترك ما زاد من الكافور على المساجد على صدر الميت، وعلى أن لا يترك على أنفه ولا أذنيه ولا عينيه ولا فيه. الآن بيجي نهي بالفعل، وعلى أن لا يترك على أنفه ولا أذنيه ولا عينيه ولا فيه شيء من الكافور. حطوا التنوين على شيء، ولا فيه شيء من الكافور، إضافة إلى إعراب الأصحاب. الأصحاب أعرضوا عن صحيحتي زرارة وعبد الله بن سيلان. وضحت الأصحية يا إخوان؟ ثم قال أما أشهر عملا واضح، ثم قال ويستحب اغتسال الغاسل، هذا الغاسل الذي غسل الميت ووجب عليه غسل الماء، يستحب له أن يغتسل قبل تكفين الميت. واضح يا إخوان؟ طيب. عندنا الآن طهارة مركبة من أمرين، من وجوب غسل ووجوب وضوء. فالوضوء كما يقول أو الوضوء إما أن يغتسل أو يتوضأ، هذا الوضوء طهارة في الجملة. ليش طهارة في الجملة؟ لأنه أحد جزئي الطهارة التامة. واضح؟ قال ويستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه، غسل الماء إن أراد هو التكفين، هذا الذي أغسل الميت إن أراد أن يكفن الميت فحينئذ يستحب له أن يغتسل لأجل التكفين. واضح؟ إن أراد هو التكفين أو الوضوء أو يتوضأ على الأقل. الوضوء، اكتبوا العبارة تحت الوضوء، هذه لغاية نفسه. فالوضوء الذي هو من جملة الطهارة، الذي هو من جملة الطهارة، يعني الوضوء طهارة في الجملة. واضح؟ طهارة في الجملة. ليش؟ لأنه جزء من الطهارة التامة. واضح؟ لغاية في نفس الآن التأم. ويستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه، يستحب ماذا؟ أن يغتسل غسل المس إن أراد هو التكفين أو الوضوء الذي يجامع غسل المس للصلاة، فينوي فيه، يعني في الوضوء، فينوي فيه، يعني في الوضوء. شفتوا يا إخوان لما قال اغتسال الغاسل قبل التكفين أو الوضوء، بالهامش الأول عندكم في نفس الصفحة لما قال أو يتوضأ على المشهور وفي الحضائق نسبته إلى الأصحاب وفي الجواهر لم أقف له على مستند، هذا الكلام بعد ذلك الإشكال الذي يريده في الكتاب عندكم في هذه الحاشية، الإشكال لما يقول وفيه إن تعجيل الغسل أو الوضوء مناف لتعجيل تجهيز الميت بالإضافة، بالإضافة هنا، شاهدي هنا لما يقول بالإضافة إلى ورود أخبار بتأخير الغسل، غسل المس عن التكفين منها الرواية يعقوب بن يقتين وغيرها، سبت هذه الروايتين محمولتان على الضرورة، تبغى العبارة عنكم محمولتان على الضرورة، سبتوا يا اخوانها ضروري تكتبوا هالعبارة، الروايتين محمولتان على الضرورة. الآن بتعرفوا ليش ويستحب الاغتسال، فينوي فيه يعني في الوضوء الاستباحة أو الرفع، وقد تقدم تفصيل هذا يا إخوان، أو ينوي في الوضوء ينوي فيه ماذا؟ إيقاع التكفين على الوجه الأكمل، فإن إيقاع التكفين على الوجه الأكمل من جملة الغايات المتوقفة على الطهارة، واضح؟ ولو اضطر لخوف على الميت، انسوني هلا العبارة هذه لشيء أو تعذر الطهارة، كملوا معي العبارة، غسل يدي، انسوني عبارة أو تعذر الطهارة، ولو اضطر لخوف على الميت غسل، يعني خوفا مثلا من خروج رائحة الميت، تعفن الميت، هذا إذا توضأ واغتسل، غسل يديه من المنكبين ثلاثا، واضح من المنكبين الهون، فكل واحد ثلاث مرات، لكن تجد إيرادات على هذه العبارة، قالوا نحن بحسب ما منشوف أنه غسل اليدين من المنكبين إلى شو اسمه من المنكبين، غسل اليدين من المنكبين ثلاثا، يعني من المنكب إلى أطراف الأصابع ثلاثا، هذا الزمير، وشو احنا بيبين لنا انه زميره اكثر من زمان الوضوء، فحينئذ هذا يكون مقدم على الوضوء، لا، فاذا لابد من تقييد كلام الشارع، ضيفوا العبارة لما قال ولو اضطر لخوف على الميت، مش نحن شو تقدم معنا؟ يستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه او الوضوء، بعد ذلك يقول ولو اضطر لخوف على الميت، لو اضطر كيف؟ يعني اذا اراد ان يتوضا فيخاف على الميت، فيلجأ حينئذ إلى ماذا؟ إلى غسل يديه من المنكبين، فحينئذ لابد من تقييد هذه العبارة، لما قال ولو اضطر لخوف على الميت، ضيفوا العبارة، إذا كان زمانه زمانه يعني زمان زمان غسل المنكبين، زمان عفوا زمان غسل يديه من المنكبين، زمان غسل يديه من المنكبين، إذا كان زمان غسل يديه من المنكبين أقصر من زمان الوضوء، إذا كان زمان غسل يديه من المنكبين ثلاثا، لأنه قال ثلاثا بغسله، إذا كان زمان غسل يديه من المنكبين ثلاثا أقصر من زمان الوضوء، هذا هو التقييد، وإلا فالعدول من الوضوء إلى غسل اليدين من المنكبين، وإلا فالعدول إلى الوضوء من الوضوء إلى غسل اليدين من المنكبين ثلاثة، غير واضح، غير واضح، واضح يا إخوان؟ نعم، فنحن بدنا نفرض كلام الشارع على أن الوضوء أكثر زمانا من غسل اليدين من المنكبين ثلاثة، ولو اضطر لخوف عنه أو تعذرت الطهارة ولو الوضوء، واضح تضيف هذه العبارة، ولو تعذرت الطهارة أو تعذرت الطهارة ولو الوضوء، فحينئذ لا غسل ولا وضوء، غسل يديه من المنكبين ثلاثة، واضح، ثم كفنه، اسمحوا لي يا إخوان عشر دقائق، اسمحوا لي، ثم كفنه، ولو كفنه غير الغاسل، ذهنكم معي؟ ولو كفنه غير الغاسل، فالأقرب استحباب كونه متطهرا، من كونه لمن يرجع الضمير؟ لغير الغاسل، يعني لهذا المغسل، عفوا للمكفن، مكفن غير الغاسل، فالأقرب استحباب كونه متطهرا، ليش؟ لفحوى اغتسال الغاسل او وضوئه، لما قال فالأقرب استحباب كونه متطهرا أي من الحدث الأكبر، متطهرا أي من الحدث الأكبر. والاكتفاء بالوضوء في الغسل إنما هو بالفحوى، فإذا لما قال متطهرا أي من الحدث الأكبر، والاكتفاء بالوضوء في الغسل إنما هو بالفحوى، بمعنى من بيت في الفحوى، بمعنى أن اغتسال الغاسل أو وضوءه، نحن شو قلنا هذا الغاسل الذي غسل الميت إما بيغتسل أو بيتوضأ، هذا ما نفرضه، ما نفرض هذا غير الغاسل الذي يريد أن يكفن على أنه محدث بالأكبر، أما إذا محدث بالأصغر لابد أن يتوضأ، ما في غسل، فبيتعين شو الوضوء، ما أنه مخير بين غسل ووضوء، واضح؟ فحينئذ قالوا أي من الحدث الأكبر، والاكتفاء بالوضوء في الغسل إنما هو بالفحوى، بمعنى أن اغتسال الغاسل أو وضوءه يفهم منه، يفهم منه أن الذي يكفنه، يفهم منه أن الذي يكفنه يكون على طهارة ولو في الجملة، يفهم منه أن الذي يكفنه يكون على طهارة ولو في الجملة. شو يعني ولو في الجملة بين هلالين الوضوء؟ ولو في الجملة بين هلالين الوضوء، فإن اغتسال الغاسل أو وضوءه، فإن اغتسال الغاسل أو وضوءه إنما هو لأجل التكفين، فكذا غيره، فإن اغتسال الغاسل أو وضوءه إنما هو لأجل التكفين فكذا غيره. هذا أقصى ما استطعت أن أصل إليه في توضيح عبارة الشارح، وأظن لهالمقدار واضح إن شاء الله تعالى. يقول الرابع الصلاة عليه على الميت، وتجب، تجب طبعا من الولي أو من يأذن له الولي، وتجب من الولي أو من يأذن له، وتجب الصلاة على كل من بلغ أي أكمل ستا ممن يأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.